بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ما ذكره الشيخ عن مقامات الأنبياء والصالحين وتتبع آثارهم، وأنه منه ما نهي عنه ومنه ما قد يكون فيه خلاف بين أهل العلم، وهو تتبع الآثار اليسيرة مثل ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. وأما التبرك بتلك الأماكن فهذا منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلي فيها أو صلى فيها نبي الله اتفاقا، فهذا لم يقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان كما قال الشيخ: الخلفاء الراشدون كانوا يذهبون من مكة إلى المدينة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة بمصليات النبي عليه الصلاة والسلام إلى أماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال رحمه الله أيضا: فإن تحري الصلاة فيها، أي تحري الصلاة في مثل هذه الأماكن أي التي فيها صلى فيها الأنبياء أو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فهي فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب ممن نهينا عن التشبه بهم فيها، أنا كما قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففي التحري لمثل هذه الأماكن ذريعة على اتخاذها مساجد، وسيكون فعلها مثل فعل اليهود والنصارى الذي لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. قال: وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد أنا حتى لا يشابه الكفار. قال: فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه أو الدعاء فيه؟ أنا يقول الشيخ أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ومن هذا أنه يصلى في تلك الأماكن يتخذها للصلاة، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ما شرع، الصلاة مشروعة، لكن الصلاة عند المقابر وقصد الصلاة إليها فهذا منهي عنه، وهي صلاة مشروعة، فكيف بمن يفعل ذلك في صلاة غير مشروعة أو شيئا غير مشروع؟ فلا شك أنه غير صحيح. قال: ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال أن الأنبياء قاموا فيها. أنا جبل حراء الذي بعث فيه أو جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وأيضا جبل ثور الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في هجرته. ولو كانت هذه الآثار يستحب تتبعها لكانت هذه الأماكن يصلى فيها، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فضلا عن غيرهم من الصحابة وغيرهم. قال: وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق الذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وهذه كلها من تراهات العوام. وإلا فمن الذي أخبرهم أن هذا مقام إبراهيم وعيسى؟ فالمقام الذي أخبرنا الله عز وجل به هو مقام الذي يكون عند الكعبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما أنه له مقام آخر في موضع آخر فهذا لا يعلم، وهذا مثل هذا لا يعلم إلا بوحي، لا يعلم إلا بوحي، ولأن أهل الكتاب ما كانت معهم أسانيد صحيحة تناقلوها. وأيضا مغارة دم قابيل هذا أيضا بعيد جدا، وما أدراهم أن قابيل كان في ذلك المكان أو قتل في ذلك المكان. وهكذا أيضا ما يدعى بقبر نبي الله هود أيضا هذا من الخرافات. قال: وامثال ذلك من البقاع التي بالحجاج والشام وغيرهما. قال: ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته. أنا مثل هذا قبر نبي الله هود، قالوا أن سيد من العلويين رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال له أن هذا مكان نبي الله أو قبر نبي الله هود، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فلماذا جاء إلى هذا الشخص؟ وأيضا هذا المنام هل هو النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته؟ لأن الصوفية غالبا ما يرون النبي، معنى يرون النبي في المنام بدون لحية، أنا غالبا ما يرونه بدون لحية، وهذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو شيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف بلحيته الكثة. أنا أحدهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لمة صغيرة، أنا هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لحية كثة، فهذا الذي رأى شيطان، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بشخصه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي معناه أي لا يكون مثلي، لا يأتي الشيطان على شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان ابن سيرين إذا جاءه إنسان وقال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له صفه لي، فإن كان جاء به على ما حدثني به أنس وإلا قلت له أن هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو شيطان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل بي ليس معنى أن من رأى في المنام أنه نبي يكون نبيا، لا، بل لابد أن يراه على صورته التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا فهؤلاء الشياطين يلعبون به، يقول له أن أنا النبي وأنا كذا أو أنا رجل صالح، ثم يفعل يدله على مثل هذه الأشياء، إن صدق أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هؤلاء دجالون كذابون، معنى يستطيع أن يكذب، ولهذا تجد أن هؤلاء أيضا أكثرهم سحرة يتعاملون مع الجن، لا يستبعد أنهم يكذبون. قال رحمه الله: ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله، شرك مبني على إفك، شرك مبني على إفك على كذب، والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. أنا عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا، معنى لعظم ذنبها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لكن الحديث فيه كلام، قال رحمه الله: وقال تعالى: يوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أيفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أن هذه الآيات فيها نفي الشركاء عن الله جل وعلا، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا ما نعبد هؤلاء الأصنام وهؤلاء الآلهة إلا لأجل أن يقربون إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. معنى أنهم لا يدرون أن هؤلاء يعبدونهم، هؤلاء يقولون أولئك أناس صالحون، هذا رجل صالح كان يفعل ويفعل، وفيقومون ويعبدونه من دون الله ويستغيثون به وهو لا يدري. أنا يأتيهم الشيطان فيستغيث المستغيث، فيأتيه الشيطان فيكلمه، أو يأتيه في المنام فيظن أنه صاحب القبر أو هذا الولي الذي دعاه من دون الله، وتجد هذا الولي لا يدري بل عن عبادة هؤلاء غافل، وإن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: وقال تعالى: لئن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. على التخرص وظن كاذب ليس فيه شيء من الدليل ولا البرهان أنهم يتبعون هؤلاء ويدعونهم من دون الله ويظنون أنهم ينفعونهم. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، قال: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين، أي كل واحد افترى على الشرع فإنه سيغضب الله عز وجل عليه ويجعل الذلة عليه في الحياة الدنيا، يكون ذليلا لا عزة له. ولهذا تجد هؤلاء المبتدعة يتبعون كل ناعم، بل حتى الكفار تجد أنهم يتعاونون معهم وبل يحبون الكفار ويتعاونون معهم، حتى قيل للجفري: هل تحب اليهود؟ قال: نعم أحب اليهود، لكن أكره المحتلين منهم. أنا أنظر إلى هذا الحد، يحب الكفار. وأيضا قد كشف أيضا عن أشياء، وأنه أيضا له معاهدات ومعاقدات مع الكفار، فتجد أهل التصوف وأهل الشرك من الصوفية والروافض يعاونون أهل البدع على أهل الإسلام، وهذا من الحقد الذي في قلوبهم، يعاونونهم على أهل السنة وضرب المسلمين. قال: والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد، أي عن الكذب والافتراء، كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. معنى كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. فإذا ابتعد عن السنة وابتعد عن التوحيد قرب إلى الشرك، وإذا ابتعد عن السنة قرب إلى البدعة، وهكذا. قال: كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركة. أنا من يتأمل كتبهم ويقرأ في كتبهم، معنى الرجل الواحد منهم يؤلف أكثر من 100 جزء كتاب، مثل بحار الأنوار للجزائري، معنى يسمى نعمة الله وهو نقمة. هذا الجزائري فيه أحاديث كذب صراح، أنا مليء بالأحاديث المكذوبة. ولهذا أكثر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة جاءت من الروافض والصوفية، جاءت من الروافض وأهل التصوف، فهم يكذبون ولا يبالون. وبعض أهل التصوف بجهلهم يقولون: نحن نكذب للرسول ولا نكذب عليه. وأما الروافض فيصرحون بالكذب. قال: فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه، فيعطلونها عن الجماعات والجمعات. سبحان الله، وهذا دابهم. انظروا الآن الحوثة، وكذلك الرافضة قبل ذلك في العراق كانوا يغلقون مساجد أهل السنة، بل ويقتلونهم حتى في المساجد، وهكذا يفعل الحوثة الآن في صنعاء، يغلقون بعض المساجد وبعض أيضا دور العلم خاصة للنساء، لأجل أن لا يتعلم النساء دين الله وسنة رسول الله، فيجعلونها لهم متكأ للتخزين، ويجعلونها للعب واللهو وأيضا الفجور والسب. فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام في شيء، أن هؤلاء الروافض لعنهم الله ليسوا من أهل الإسلام في شيء، فلهذا فهم أبعد الناس عن التوحيد، بل هم مشركون يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، بل أنهم يقولون أن الحسين أو أن عليا هو الله، معنى يقولون أن عليا هو الله، ومنهم من يقول أنه مشارك لله، ومنهم من يقول أنه ولي الله، على أن الولي أعظم من الرسول عند الصوفية والروافض، أن منزلة الولاية أكبر من منزلة النبوة، حتى جاء عن أبي يزيد البسطامي أنه قال أن منزلة الولي قال فوق قال منزلة الولي تحت الرسول وفوق النبي، أنا تحت الرسول لكن فوق النبي، معناها أفضل من النبي الولي عنده، وهذا كلام باطل، بل صرح شيخ الإسلام أن هذا كفر، الذي يعتقد أن الولي خير من النبي فهذا كفر. لماذا؟ لأنه يكذب الله، الله عز وجل اختار الأنبياء، الله يصطفي من الملائكة يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهؤلاء اصطفاهم الله عز وجل، فكيف يقال أن الولي أفضل منه؟ فمعنى ذلك أن اصطفاء الله عز وجل ليس صحيحا. قال ومنهم قال حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه، فيعطلونها عن الجماعات والجمعات، ويعمرون المشاهد التي على القبور، وهذا كلام حقيقي، تجد المشاهد يجعلون لها مثل بيع النصارى ومثل كنائس النصارى من شدة الزخرفة، وأما المساجد فهم يغلقونها ويمنعون الناس من صلاة التراويح، بل أحيانا حتى يمنعون من الصلاة، معنى من أي صلاة، وخاصة إذا كان من مساجد السنة. قال ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها، والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد، فقال جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يقل مشاهد الله. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل عند كل مشهد. الروافض لا يرون الصلاة الجماعة أصلا إلا مع مهديهم، إذا خرج المهدي سيصلون جماعة، أما الآن ما يرون صلاة الجماعة، فلهذا ليست عندهم المساجد بذات الأهمية سواء وجدت أو لم توجد، بل قد ذكر بعض من ذهب إلى طهران وهي عاصمة هذه الدولة، عاصمة إيران، قال ليس فيها مسجد واحد، فيها حسينيات التي يفعلون فيها طرقهم وأورادهم، أما المساجد ما تجد مسجد، حتى قال بعض المسؤولين من السعودية أردنا أن نصلي الجمعة فبحثنا عن مسجد نصلي فيه فما وجدنا مسجدا، ثم صلينا في السفارة فقالوا لنا لا يوجد مسجد هنا، لا يوجد مسجد في طهران كلها، ويقولون أنها دولة إسلامية، أي إسلام هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة بنى المسجد، أول ما دخل المدينة بنى المسجد، وهؤلاء ليست عندهم مساجد، فلهذا ما تجد هؤلاء من أهل الإسلام أصلا، فضلا أن يكونوا معنى يدعى أنهم من المسلمين. قال وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لكن هؤلاء ما يقيمون الصلاة، وأيضا لا يخشون الله عز وجل بل يخشون آلهتهم وأسيادهم وأولياءهم، فعنده الولي أفضل، لا يستطيع أن يحلف بالولي لكن يستطيع أن يحلف بالله. قال: ولم يقل مشاهد الله، بل من مشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله، لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. وقال الله تعالى، الآن الشيخ رحمه الله يبين أن الله عز وجل ذكر فضل المساجد وذكر فضل عمارتها ولم يذكر هذه المشاهد التي يفعلها هؤلاء. وقال الله تعالى: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولم يقل أن المشاهد لله. كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث: صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه تفضل عن صلاته في بيته وسوقه 25 صلاة، كل ذلك لأجل إعمار المساجد حتى تظهر. فالمساجد هي شعارات الإسلام، شعائر الإسلام هي المساجد. وقال في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة. أنا قول هنا لا تنهزه أي لا ينهض إلا لأجل الصلاة ولا يريد إلا الصلاة. قال: كانت خطوات إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، هذه الأحاديث كلها في الصحيحين. الحديث معنى هذه حديث صحيحة في بناء المساجد والصلاة فيها. قال: وهذا ما علم بالتواتر والضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا غير قبر نبي ولا على مقام نبي، لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا. أنا في زمن التابعين، في زمن الصحابة وزمن التابعين وتابعيهم وزمن الأئمة، هذا معنى الأئمة المتبوعين كالشافعي ومالك وأبو حنيفة وكذلك أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، لم يكن هناك قبر فيه مشهد أبدا. وأول من جاء بهذه المشاهد هم الرافضة، لما العبيدية لما حكموا مصر فجعلوا على قبر الإمام الشافعي قبة وجعلوا على قبر فلان قبة، فهؤلاء هم أول من أتى بهذه المشاهد. وأيضا كذلك بنوا في مصر قبة على قبر الحسين، مع أن الحسين لا علاقة له بمصر، لكن بنوا قبة كبيرة زعموا أنها مشهد الحسين، وأيضا بنوا على السيدة نفيسة بنت زيد بن علي، جعلوا لها قبرا ومشهدا، وهكذا غيرهم ممن يتعلقون به، وهكذا في العراق في كربلاء، فهم الذين بدأوا بهذه المشاهد وتبعتهم الصوفية. فمثلا المشهد الذي في مصر للبدوي بنته الصوفية اعتقادا منهم أنه من الأولياء، وهو لا دخل له في الولاية، بل كان من الفلاسفة الباطنية، كان من الفلاسفة الباطنية. فلهذا فأول من قام بمثل هذا المشروع وهو البناء المشاهد هم الروافض. قال شيخ الإسلام: ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. حتى السلام هذا ما فعله إلا ابن عمر كما تقدم معنا، وهذا يدلك على بعد الصحابة رضي الله عنهم عن القبور، وما كانوا يتعلقون بشيء من القبور حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر الآن إلى دعوة الروافض وأهل التصوف القبورية، تجد أنهم يتعلقون بالقبور أكثر من تعلقهم بالمساجد، بل والتعلق بالمقبورين أكثر من تعلقهم بالله. قال: واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقبل قبره إنما يستقبل القبلة، وتنازعوا عند السلام عليه. ونسيت أن لما قلت أن هناك لم تكن مشاهد في عهد الأئمة كمالك والشافعي وغيره، هناك قصة مكذوبة عن الإمام الشافعي أنه كان يتبرك بمشهد أبي حنيفة، هذا كذب. أولا لم تكن هناك في وقتهم مشاهد، وأيضا لم يثبت أن الشافعي رحمه الله كان يتبرك بقبر أبي حنيفة. الشافعي كان في بغداد والقبر كان في الكوفة، وأيضا كذلك لم يكن الشافعي عمره كله في العراق، وإنما جلس فترة من الزمن ثم انتقل إلى مصر. فقوله أن الشافعي يأتي إلى القبر هذا كذب، كذبه بعض الحنفية. قال وتنازعوا عند السلام عليه، إذا سلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم هل يقابل القبر أم يقابل القبلة؟ فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، عن إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي صاحب كتاب فضل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مالكيا سنيا. فقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر، يعني قالوا لمالك، فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. أنه يقول إذا كان جالس في المدينة يكره له ذلك، فذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء عن إسماعيل بن إسحاق. قال: وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده، من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء. والمراد هنا بالكراهة كراهة التحريم، ومن معنى خاصة في قصده للدعاء، معنى الظاهر يريد قصده للدعاء قصد القبر والدعاء لله. وأما الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مشرك. قال: ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء، أن يدعو مستقبلا القبلة، إما مستدبر القبر وإما منحرفا عنه وهو أن يستقبل القبلة ويدعو، ولا يدعو مستقبل القبر، وهكذا المنقول عن سائر الأئمة. قال: وليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو عنده. وقد ذكر وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد وهذا محمد بن حميد هو اليشكري وليس الرازي. قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ولما تصرف وجهك عنه؟ هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. هذه الحكاية يبين شيخ الإسلام أنها حكاية باطلة. وقد ذكر شيخ الإسلام أيضا هذه الحكاية في التوسل والوسيلة، وبين أنها حكاية منقطعة أولا، وهي كذب عن مالك يخالف ما جاء عنه. ومحمد بن حميد وإن كان ثقة أخرج له مسلم، لكنه لم يدرك مالكا، ما يدرى من أين أخذ هذه المناظرة أو هذه الحكاية. قال رحمه الله: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، أن هذا مشهور في آثار في كلامه، وقد نص عليه في العتبية وغيره، وذكره أيضا قاضي عياض عن جماعة من أصحاب مالك. قال: قد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، وذكر طائفة من أصحابه كما قد ذكره قبل، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. قال: ويشبه الله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أن عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم. وكما قال في رواية ابن وهب عنه: إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة، أنا عند السلام، ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده. وقد تقدم قوله إنه يصلي عليه ويدعو له، تقدم أيضا أنه يستقبل القبلة عند الدعاء. قال: ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله علي 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وسبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سلوا الله لي الوسيلة، معنى يطلب من أمتي أن يدعو له، وهو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بغيره؟ الآن كثير من الناس يعتقد أن الولي لا يحتاج إلى دعاء، يأتي إلى قبر معنى من هذه القبور المزعومة أنها أولياء مثلا، فلا يدعو للميت أبدا، ما يدعون للميت، وإنما يدعون لأنفسهم، إما أنهم يدعون الله ويعتقدون أن الدعاء عند القبر الفلاني مستجاب كما تقدم، وإما أنهم يدعون صاحب هذا القبر ويطلبون منه المدد وغير ذلك. قال: فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه، معناه إنك إذا استقبلت وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة، هذا الاستشفاع. فتشفيع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو أن يفعل العبد ما يشفع له به يوم القيامة، من ذلك الدعاء له بالوسيلة، وكذلك من ذلك الموت يوم الجمعة، وهكذا. قال: وكذلك ما نقل عنه، وجاء في حديث جابر في البخاري: من أتى بذلك الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا يوافق هذا الحديث أيضا. قال: وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب، أي نقل عن مالك، إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو ويسلم، يعني دعاه للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. قال: فهذا الدعاء هو المشروع هناك، كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه حق الناس أن يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له، أي صاحب القبر، والمقصود هنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى وسلم، وبها تتفق أقوال مالك، ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه، وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، أنا لم يذكر أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعى ولو كان ميتا، ويؤتى إليه ولو كان ميتا. ولهذا قال سهان فوري صاحب كتاب الذي ألفه في الرد على دحلان، وساوس الشيطان في الرد على الشيخ دحلان، فهذا الكتاب كتاب طيب في التوحيد، رد شبه هذا دحلان أو زين دحلان هذا الذي كان متعلقا بالقبور، فاستدل بهذه الآية، دحلان استدل بهذه الآية على أنه هذه الآية عامة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قال: هذه آية عامة، لم يذكر الله عز وجل أنها في حياته ولا بعد موته. قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. من يريد أن يستدل على أن الإنسان يأتي إلى القبر ويشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظلم، إذا ظلم نفسه، جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. فقال رحمه الله لو كانت هذه الآية عامة في حياته وبعد مماته نقول أيضا أن قوله جل وعلا ولو إن الذين، أو قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال هذه الآية أيضا نقول عامة، الله عز وجل لم يذكر هذا في حياته أو بعد موته، فالذي يأتي وينادي عند القبر فهو داخل في هذه الآية. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أنا إذا كان يريد أن تلك الآية عامة فنقول أيضا هذه الآية عامة، فالذي يأتي وينادي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره هذا ليس له عقل وليس له فقه. وإلا الأصل أن هذه الآيات تحمل على أنه في حياته صلى الله عليه وسلم، تحمل أنه في حياته. فهذه الآية قول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. أما أنه يؤتى إليه إلى القبر فهذا لم يقل به أحد. لهذا الشيخ يقول أن ذكر هذه الآية في كلام مالك باطل، ولم يقل أحد فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إلى القبر إذا ظلم الإنسان نفسه لأجل أن يستغفر له رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فكيف يكلمه على أنه حي؟ ولو كان كذلك لجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى القبر. كم من مدلهمات حصلت في زمن الصحابة وتقاتلوا، حصل خلاف شديد ولم يفكر أحد من الصحابة أنه يأتي إلى القبر. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويستجيب لهم لجاءوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه وانتهت المشكلة. لكن هؤلاء كأنهم ليسوا من أهل الإسلام وكأنهم لا يعرفون طريقة أهل الإسلام، وهذا كله بسبب أنهم تركوا طريقة السلف وأخذوا بطريقتهم التي فهموها. قال ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلام المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء وهو العتبي. هذا ذكرها رجل يقال له العتبي وهو من أهل التاريخ، وقد ذكرها صاحب المغني عن هذا العتبي، وهذا العتبي تاريخي معناه من أهل الأخبار، بل وقد قيل أنه كان يشرب الخمر. قال أن عن أعرابي أنه أتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطابت من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف فيه الجود والكرم. قالوا لهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي. وسبحان الله، يترك عمل السلف ويؤخذ بهذه الحكاية لا زمام لها ولا خطام. أولا أن هذا الأعرابي مجهول، وأن العتبي هذا الذي ذكرها ليس موثوقا به، فكيف يؤخذ مثل هذا ويجعل لها حكما شرعيا؟ قال لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء الله حاجة، قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد وصفت في غير هذا الموضع، وقد تقدم الكلام عليها.